شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، رأيت من المصلحة أن أتم مدرسة رمضان 30 حلقة حتى أتكلم عن بعض الأمور وعن بعض الأحكام المتعلقة بالعيد، لأن هذه الأحكام التي تتعلق بالعيد هي من تمام الفرحة. فالإنسان إذا أتم رمضان يفرح بيوم عيده، لأن يوم العيد هو يوم التكبير ويوم الحمد ويوم الثناء لله ويوم الشكر له سبحانه وتعالى أن أتم الصيام على خير، وأن جعل لك مجالا للاستمرار وأبقى حياتك بعد رمضان حتى يدخل عليك هذا اليوم السعيد. لذلك أيها الإخوة، إتماما لثلاثين حلقة من حلقات رمضان التي شرعنا فيها وها نحن في هذه اللحظات نكمل ونختم هذه اللقاءات بهذا اللقاء، فسأتحدث عنه ومن خلاله عما يتعلق بيوم العيد. أولا، لماذا سمي العيد بالعيد؟ اختلف أهل العلم، بعض أهل العلم يقول سمي العيد بالعيد لأنه يعود على الأمة بالخير والمسرات، وبعضهم يقول سمي العيد بالعيد لأنه كالعيادة الزيارة، يزورك في السنة مرة واحدة عيد الفطر وعيد الأضحى مرة واحدة، ولذلك ليس للمسلمين سوى هذين العيدين، فسمي العيد عيدا من باب العيادة لأنه يعاود على الإنسان بين الحين والآخر. هذا قول. وقول ثالث، سمي العيد بالعيد نسبة إلى الفرحة، ولأن الله عز وجل ولأن رسوله سماه عيدا ونزل به الوحي جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى العموم، هذه مسميات أو أوصاف أو أسباب لتسمية هذا العيد، وكلها محتملة. من الأحكام والآداب لهذا العيد أننا لا نعيد حتى يظهر لنا هلال شوال، أو أن نكمل رمضان 30 يوما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا رمضان 30، وفي رواية فأكملوا العدة 30. الأمر الثاني، إذا جئنا في صبيحة العيد من الآداب أن نتجمل لهذا اليوم المبارك، والتجمل مطلوب ومندوب وهو سنة. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن والده وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب إلى السوق واشترى حلة من استبرق ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له البسها للعيد وللوفود. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من استبرق قال لعمر هذا لباس من لا خلاق له، فردها ولم يقبلها ولم يلبسها ولم يلبسها حتى عمر. ثم مكث عمر مليا فبعث له النبي عليه الصلاة والسلام بحلة، وفي رواية جبة، بعث له بحلة من ديباج. فلما وصلت عمر لبسها عمر وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له كنت قد أتيتك بحلة من استبرق وقلت بأنها لباس من لا خلق له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذه وبعها أو أقضي بها بعض حاجتك. في ذلك إشارة أنه يتجمل وأن الديباج لا حرج من لبسه بخلاف الاستبرق، لأن الاستبرق بعضهم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كرهه لأنه ثوب شهرة. والشاهد في الحديث أيها الإخوة أن عمر لما أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام قال له أن يلبسها للعيد أو للوفود، فلم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء عند ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن ابن عمر كان يلبس للعيد أحسن الثياب، وعلى ذلك فالتزين للعيد وإعلان الفرحة بلبس الثياب النظيفة أو الجديدة هذا احتفال بمثل هذا اليوم المبارك، لكن لا يعني أنك تأتي بالثياب الغالية أو أن تلبس الجديد ولا تتذكر في هذا اليوم وهو عيد الفطر هذا الفقير وهذا المسكين وهذا الذي ما استطاع أن يلبس ثوبا جديدا أو ثوبا نظيفا، لا. أو أنك مثلا تعيد وتقوم بالمعاصي وتنسى ما كنت في رمضان فيه من الأعمال الصالحة، هذا لا. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. يعني البس الجديد، البس الثوب النظيف، لكن تبقى عبادتك ويبقى صلاحك مستمرا. الحكم الثالث أو الأدب الثالث الخروج للصلاة. إذا تجملت اغتسلت وتطهرت ولبست الثياب النظيفة أو الجديدة تخرج إلى الصلاة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج يوم عيد الفطر والأضحى وأول شيء يبدأ به الصلاة. إذن تخرج تصلي. وجاء في نفس الرواية هذه وهي في الصحيحين كان يخرج يوم عيد الفطر وعيد الأضحى إلى المصلى. ينبغي أن تكون الصلاة في المصلى. لا بأس أن يصلي الناس في المسجد لكن هذا في حالة ما إذا ما وجد المصلى، وينبغي أن يكون المصلى خارج المنطقة قدر الاستطاعة، فإذا ازدحمت المدينة لا بأس أن يكون في الداخل نظرا لهذا الظرف ويكون في المصلى. وليس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام منبر، هذا المنبر في عذرا لم يكن في مصلى النبي عليه الصلاة والسلام آنذاك منبر، بل كان يخطب الناس واقفا. اليوم للأسف تبنى المصليات في كثير من الدول ويعملون منبرا كبيرا، هذا خلاف السنة. فإذا كان الناس لا يرون هذا الخطيب فلا بأس أن يجعله مكانا مرتفعا، لكن لا يكون منبرا. الأمر الرابع من هذه الأمور مخالفة الطريق. جاء في حديث جابر في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لعيد الفطر أو عيد الأضحى خالف الطريق، يعني إذا جاء من هذا الاتجاه عندما يرجع يحاول أنه يخرج من باب آخر من المصلى أو من اتجاه آخر ثم يأتي على بيته. هذه معنى المخالفة. قد تكلم أهل العلم ما هي الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق، فذكر ذلك الإمام ابن القيم في زاد المعاد هذه الأقوال. منهم من يقول أنه خالف الطريق من أجل أن يسلم على الناس، فإذا سلم على هؤلاء عندما ذهب إلى المصلى سلم على آخرين عندما يرجع من المصلى. وبعضهم يقول الحكمة من مخالفة الطريق حتى يمر على هؤلاء ويقضي حاجاتهم ثم يمر على الآخرين وهو راجع ويقضي حاجاتهم. وبعضهم قال الحكمة من أجل أن يظهر شعائر الإسلام، وكله محتمل. ما لنا نحن في الحكم، علمناها ولا ما علمناها علينا أن نقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نقتدي، ما نقول لماذا فعل وإنما فعل لكذا، لا نسلم. الأمر الخامس أن الصلاة وهي صلاة العيد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأها كما ثبت في الحديث الصحيح يبدأها قبل الخطبة ثم يخطب، وكان يصلي كما في الحديث الصلاة من غير أذان ولا إقامة، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب خطبتين، الأصل خطبة واحدة، اختلف أهل العلم وقال الأصل أن نحملها على خطبة الجمعة لأنه لم يأتي نص صريح أنها عبارة عن خطبة أو عن خطبتين، فحملها البعض على صلاة الجمعة. والأصل أنها لو كانت خطبتين لبينها الصحابي، لأن صلاة الجمعة جاء فيها أنها خطبة أولى وخطبة ثانية، لكن العيد أنه خطب الناس فكأنه وعظهم وعظا، وهذا يحمل في ظاهر الأمر على أنها خطبة واحدة، وهذا هو الصحيح. ولذلك لا ينكر على أحد اليوم صلى في مسجد يخطب خطبتين أن يحضر الخطبة الأولى ثم ينصرف دون أن يحضر الخطبة الثانية، لا ينكر عليه. لماذا؟ لأنه ابتغى بذلك السنة، لكن بشرط أن لا يكون هناك مفسدة. لو كانت هناك مفسدة قلنا له اجلس حتى ينتهي الخطيب الخطبة الثانية. الأدب السادس التكبير. التكبير جاءت روايات عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر للعيد في الفطر والأضحى، لكن هذه الروايات شديدة الضعف ولا يصح منها شيء، إنما ثبت عند الدارقطني وعند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان إذا خرج من بيته يوم عيد كبر حتى يصل المسجد ثم يكبر حتى يأتي الإمام يتوقف. وجاء عن علي أنهم كانوا يكبرون من صبيحة يوم عرفة، وجاء في بعض الروايات أنها من غروب يوم عرفة، وكلها اجتهادات جاءت عن الصحابة رضوان الله عليهم. فالتكبير بابه واسع وفيه سعة إن شاء الله تعالى، لا نشد على الناس ونعنف على من لم يكبر ولا نعنف على الذي لم يكبر. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، بعضهم من رأى التكبير سنة لأنه جاء عن بعض السلف، وبعضهم من رأى تركه، وفي المسألة السعة. وابن عمر لا يكبر، وابن عباس وعلي بن أبي طالب إلا وفي الأمر أصل، ولم يأتي عن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أنه كان ينهى الناس عن التكبير أو أنه خالف ابن عمر أو ما أشبه ذلك. ولذلك فمن كبر لا ينكر عليه، ومن ترك لا ينكر عليه. وأما صيغة التكبير فليست هناك صيغة، وجاء عن ابن مسعود أنه كان يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، أو الحمد لله. وجاء عن بعضهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. أما الصيغة اليوم المشهورة عند الناس التي تتج لها المساجد، صيغة طويلة، هذه لم تثبت، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى ذرية محمد، وكبر تكبيرا وكبر تكبيرا كبيرا كثيرا. هذه صيغة لم تثبت، الرواية فيها ضعيفة. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، هل بصوت جماعي أو بفرادة؟ ثبت هذا عن السلف، عن الصحابة أو عن بعض الصحابة أن كان بصوت جماعي، وثبت أيضا أن بعضهم كان يكبر فرادا، وثبت أيضا عن أبي هريرة وعن ابن عمر أنهما كان يكبران وكان الناس يكبران بتكبيرهما. واختلف أهل العلم هل التكبير يكون في عيد الأضحى دون الفطر أم يكون في العيدين. جاء هذا عن بعض الصحابة وجاء هذا عن بعض الصحابة، وعلى ذلك ففي المسألة سعة. لا ننكر على من يكبر بصوت جماعي ولا على من يكبر وحده، لأنه ثبت عند الدارقطني وغيره التكبير الجماعي، وثبت أن المساجد كانت ترتج من شدة التكبير، لكن لا يكون بصياغ لم تثبت عن بعض الصحابة. الصياغ الطويلة هذه والتي فيها إضافات ما أنزل الله بها من سلطان ينبغي أن يبتعد منها الإنسان، لأنه يجب على المسلم أن يقف حيث وقف النص، فإذا زاد على ذلك نظر إلى السلف، إذا فعلوا شيئا ولم يخالفهم أحد أخذه على سبيل الإجماع على قول بعض أهل العلم، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. لأن فهم السلف الصالح في هذه الحالة هو أقرب وأدرك للأمور منا، ولا يمكن أن الصحابة يأتوا بشيء يخالف النص وليس لهم مخالف. إذا اختلفوا الصحابة ليسوا بحجة، أما صحابي يفعل والصحابة يعملون بمثله أو يعمل بعض الصحابة أو لا ينكر عليه، فهذا هو قريب للحق وقريب للفعل. ومن تركه وقال أنا لا أخذ بفعل الصحابي له ذلك، لا ننكر عليه. أحيانا ربما نختلف في قضايا يكون فيها سعة وقد سبق فيها الخلاف، ولا يعني هذا أن أي قضية يكون فيها الخلاف يكون الخلاف معتبرا، لا. إذا حصل الخلاف رجل عالم فقيه رجح المسألة على الحديث الضعيف وغيره رجح المسألة على الحديث الصحيح، ما نقول في المسألة السعة، لا، أخذنا بالقول الصحيح الذي قام على الدليل الصحيح ورفضنا قول هذا العالم الذي قام على الدليل الضعيف. أما مسألة ما ورد فيها دليل وجاءت عن السلف الصالح، جاءت عن الصحابة وجاءت عن بعضهم وليس لهم مخالف، هذه هي التي نقول فيها سعة. ودائما صاحب السنة يتنور بالسنة ويتنور بأعمال السنة. أيضا كذلك كان من هدي الصحابة التهنئة للعيد، إذا لقي بعضهم بعضا قال لو تقبل الله منا ومنكم. وقد ذكرنا هذا في كتاب تحقيقنا لكتاب أصول الأماني بأصول التهاني للإمام السيوطي، وذكرنا أيضا في رسالة الدكتوراه عندما قمنا بتأليف كتاب أحكام التهنئة في الإسلام، وبينا الآثار الواردة التي صحت عن الصحابة والآثار الواردة التي صحت عن التابعين ومن بعدهم، وذكرنا أيضا الروايات الأخرى الضعيفة وبينا أسباب الصحة وأسباب الضعف. ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم أنه هنأ، لكن في المسألة السعة، ويهنأ الإنسان بما شاء، تقبل الله طاعتكم أو تقبل الله منا ومنكم أو عيدكم مبارك أو كل عام وأنتم بخير، هذا لا حرج فيه في المسألة السعة، لكن لو اكتفى الإنسان بما ثبت عن السلف لكان أفضل، هذا هو الأفضل وهذا هو الأحسن، لأن التهنية هي ما بين الأدب وما بين العادة، وهذا الذي رآه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بأنه لا يخصص بفعل السلف، بل لو جاء الإنسان بشيء غير ما فعله لكان في المسألة سعة. لذلك أيها الإخوة، هذه التهنئة مطلوبة لأنها تبعث السرور في قلب الذي هنأه الغير. الصلاة أيضا كذلك هي عبارة عن ركعتين كما ثبت في الحديث الصحيح، صلاة الكسوف ركعتان، صلاة عيد الفطر ركعتان، صلاة الضحى ركعتان، صلاة الضحى ركعتان، هذا أصل وثابت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة ثم بالخطبة، وبالنسبة للتكبير اختلف فيه اختلافا كثيرا، ولكن أكثر أهل العلم وهو أقوى ما جاء عن السلف الصالح، وهناك روايات ضعيفة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي أقرب إلى الواقع وهي أصح ما في هذا الباب، أنها سبع تكبيرات في الركعة الأولى وسبع تكبيرات في الركعة، سبع تكبيرات في الأولى الركعة الأولى وخمس تكبيرات في الركعة الثانية، وتكون السبع الأولى من غير تكبيرة الإحرام. وأما بالنسبة للقراءة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه صلى مرة بالركعة الأولى بقاف والركعة الثانية بالقمر، وصلى أيضا في غير عيد آخر أو في عيد آخر صلى في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بهل أتاك حديث الغاشية، تقبل الله منا ومنكم، وحان لي في هذه اللحظات أن أقول عيدكم عيد المسرات، وجعل الله عز وجل خير أيامنا يوم أن نلقاه، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل هذه اللقاءات في موازين الحسنات لنا ولكم يوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.